لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع تيسير الفقه على سؤال وجواب، وما زلنا في الحديث حول أبواب المياه. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى الأسئلة المتعلقة بهذا السؤال الأول فيه: ما الحكم إذا تحول الماء من طهور إلى طاهر ثم زال هذا التغير؟ ولكتذكرة معنى، إحنا تحدثنا في هذا المعنى قبل ذلك، هناك فرق بين كون الماء طهورا وبين كونه طاهرا. إحنا قلنا الطهور اللي هو الماء الطاهر في نفس المطهر لغيره، يعني الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره اللي ينفع الإنسان يستخدمه في الوضوء وفي الغسل. طيب إذا الماء ده انضاف له، زي ما تحدثنا قبل ذلك، إذا انضاف لهذا الماء شيء أثر على أحد أوصافه الثلاثة، بس شيء طاهر، فتحول الآن من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. هو طاهر يجوز استخدامه، لكن لا يصح للإنسان أن يستخدمه في الوضوء أو أن يستخدمه في الغسل، لأنه بهذه الطريقة إذا استخدمه في الوضوء أو استخدمه في الغسل لا يصح، لأن الماء ليس ماء صافيا. ربنا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى الماء الذي أضيف عليه مثلا ليمون أو أضيف عليه نوع من الصابون أو أي شيء وغير أحد أوصافه، ده طاهر ينفع استخدمه لكن ما صحش الطهارة. طيب الماء تحول كده إلى طهور، طيب هب إن الماء دوت بعد كده رجع تاني طاهر، يعني الوصف اللي زاد عليه ده راح منه، إما الشيء المنضاف إلى الماء تبخر من الماء وعاد الماء لطبيعته الأصلية فلما ننظر إليه نرى ماء، أو بالمكاثرة، بالمكاثرة يعني أضيف إلى هذا الماء ماء آخر كثيرا فأذاب الشيء الذي أضيف له وعاد إلى كونه ماء مرة أخرى. وإحنا عندنا العبرة بأننا نرى الماء على صفاته الأصلية، فلقينا هو عاد بنفس الصفة باللون والطعم والرائحة، عاد مرة أخرى. فإذا حدث ذلك، المية كانت طاهرة مضاف عليها شيء ثم بعد ذلك أزيل هذا الشيء الذي أضيف على الماء وعاد إلى أصله مرة أخرى، يصح للإنسان أن يتطهر به أم لا يصح له أن يتطهر به؟ الراجح أنه يصح للإنسان أن يستخدمه، لأن الماء قادر على تطهير غيره، فهو على تطهير نفسه أولى. هنأخذ فرع آخر، إذا كان الماء عليه نوع من النجاسة، فهل يصح أن الماء ده يطهر بعد ذلك؟ وده طبعا بنحتاجه، ممكن يحتاجه ناس في الجيش الماء قليلة، أو يحتاجه ناس في أماكن الماء فيها قليل في مثل هذا، أو نازلة موجودة في هذا العصر كثير من الناس بتسأل فيها، وهي مسألة إن ظهر الآن معالجة الماء المتنجس وإعادته طاهرا مرة أخرى. فحكم استخدام الماء في هذه الأشياء، الماء لما يتنجس لازم يترمى ولا ينفع يطهر مرة أخرى؟ الراجح أن الماء يصح أن يطهر مرة أخرى، يصح أنه يطهر مرة أخرى بأشياء. الشيء الأول حاجة اسمها المكاثرة. المكاثرة يعني إيه؟ يعني أن الماء اللي هو عليه زال تغير سواء كان بنجاسة أو بشيء آخر وأضيف عليه ماء كثيرا، هذا الماء الكثير الذي أضيف عليه جعل يزول أصل التغير تماما ورجع مية ثانية، أيوه أصبح الماء الآن طاهر في نفسه مطهر لغيره، يصح أن أنا أستخدمه في الطهارة. طب ينفع أستخدمه في الشرب؟ إذا كان لا يوجد فيه ضرر جاز الشرب، وإذا كان يوجد فيه ضرر فلا يجوز، لأن في فرق بين مسألة الطهارة ومسألة الشرب. عندنا أصل في هذا المقام لا ضرر ولا ضرار، يبقى الماء المعالج كيميائيا وهو كان في الأصل ماء متنجس، وفي الحالة دي بعد ما عولج مرة أخرى أصبح عادت إليه صفات الماء، هل يصح استخدامه؟ يصح استخدامه نعم في الوضوء في الغسل، يصح شربه؟ هنا متعلقة بالناحية الطبية، إذا كان فيه أثر ضرر نتيجة المعالجة الكيميائية لا يجوز، إذا زال بالتمام فعندئذ جاز، لأن عندنا أصل في الشريعة الإسلامية وهو عموم لا ضرر ولا ضرار. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طب كذلك مسألة هل الإنسان إذا استيقظ من النوم يجب من نوم الليل هل يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يضعها في الإناء، ولا يقوم من النوم عادي يحط إيده في أي في البانيو مثلا، مية موجودة في البانيو مية موجودة في أي إناء يضع إيده فيها ويغترف ويتوضأ أو يغسل يده قبل ذلك؟ عندنا في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تكاد تكون من السنة المهجورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها، فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده. هو ما يعرفش إيده باتت في إيه، يعني إيه لا يدري أين باتت يده. فهذه الحالة الإنسان لما يكون نايم بالليل إيديه ممكن، العلماء لهم تأويلات في هذا الحديث، بعضهم قال ممكن يده تصل إلى منطقة في جسده يكون عليها نجاسة فعندئذ تتنجس اليد، لا يدري أين باتت يده. وسمى قول آخر هو الأقرب والأرجح أنه من الممكن أن يكون يده لحقها بعض الضرر، لأن الإنسان لما بينام بالليل برضو عندك الشيطان بيبيت على خيشوم الإنسان، الخيشوم اللي هو عند المناخير ده بيبيت الشيطان على الخيشوم. ومن السنة المهجورة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا السنة اللي ما بيفعلهاش الملتزمين، يعني السنة اللي ما بيفعلهاش الملتزمين، اللي هو الإنسان أول ما يستيقظ من النوم يستنثر ثلاث، يبقى أول ما يستيقظ عاوز يغسل إيديه الأول ثلاث مرات لأنه لا يدري أين باتت يده، ويحتاج يستنثر يعني يضع ماء في أنفه يستنشق ثم يخرجه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فعنا العلماء ربطوا، بعض أهل العلم ربط بين الاثنين، ومنهم العلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال إذن من الممكن أن الشيطان يحدث ضررا بيد الإنسان ويتلاعب بيد الإنسان، فهو لا يدري أين باتت يده، أي لحقها نجاسة أو لحقها نوع من أنواع الضرر في هذه اليد، فعندئذ لا توضع اليد في الإناء مرة واحدة، إنما تغسل خارج الإناء إذا كنت أضعها. طبعا ده بنحتاجه لما نكون ما عندناش يعني صنبور حنفيات يعني أو مشابه، لأن عنده حنفية هكذا. بس كتير من الناس حتى اللي عنده ما بيفكرش يغسل إيديه لما يقوم من النوم ثلاث مرات. صحيح عندك حنفية مش هتضع إيدك في الإناء، بس أنت مطالب تغسلها ثلاث مرات عند الاستيقاظ، هل من أي نوم أو من نوم الليل؟ ظاهر الحديث يبين أنه من نوم الليل. فإذا كان إنسان نام بالليل واستيقظ بما يعمل إيه بقى؟ محتاج لأنه يغسل حاجتين بالمياه اللي احنا بنتحدث فيها. الأول أنه يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء ثلاثا، ثانيا بعد ذلك، وذهب فريق من أهل العلم من الحنابلة أن هذا الغسل واجب فإنه لا يدري أين باتت يده. وكذلك يستنثر بالماء، يضع في أنفه ماء ثم لينثر يستيقظ عند الاستيقاظ. فهذه أشياء يعني مهمة على الإنسان أن يراعيها في أبواب الطهارة واستخدام المياه فيها. من الشيء بالشيء يذكر الإنسان كذلك إذا أول ما ينام بالليل فإن الشيطان يعقد على قافيته ثلاث عقد، مش احنا بقول من شر النفاثات في العقد، الشيطان بيعمل نفس مسألة العقد دي، يقول نم وعليك ليل طويل، نم وعليك ليل طويل، نم وعليك ليل طويل ثلاث مرات. احنا العلماء بعض العلم سمي الحديث ده حديث الضرب على القفا، الضرب على القفا. الشيطان بيحاول طبعا النبي كان يتعوذ من الكسل، وأعوذ بك من العجز والكسل، بيحاول يوقع الإنسان الكسل، لا يستيقظ لطاعة الله سبحانه وتعالى، لا يستيقظ لهكذا. طيب فإذا الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا أن الشيطان بيعمل الثلاث حاجات دول. طيب إذا استيقظ الإنسان فذكر الله سبحانه وتعالى انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، وأصبح استمع طاعة طيب النفس، يحس ان يومه بقى جميل قوي. في بعض الناس كده يقول لك انا قايم حاسس ان انا زهقان ونفسي تعباني، عاوز حاجه ايه هي مانيش عارف ان انا عايزه، والا اصبح خبيث النفس كسلان، قايم من النوم حاسس انه نام له 8 ساعات مش عارف، يعني ربنا يرزقنا الوقت نجيب وقت ينام 8 ساعات، 8 ساعات ويقول لك انا نمت كتير عاوز اكمل بقى نوم تاني، تعب من كتر النوم فعاوز ينام تاني، فانا قايم كسلان. ايه الكسل؟ نوم بيجيب نوم، الكسل يجيب كسل. فالشاهد ذكر الله ان الانسان يقوم فيذكر الله سبحانه وتعالى. طب امتى الكلام ده المفروض يتعمل عشان يصبح طيب النفس؟ المفروض قبل الفجر عشان يقوم يصلي لله ركعتين. قصة حدث زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لو احنا عندنا هنحكيها بالعكس، يعني اللي حدث زمان النبي حاجة واللي عندنا لو عايزين نحكي حاجة شبيهة بها نحكي بالعكس. اللي حصل زمان النبي واحد نام لغاية الصبح، واحد بس، فكان محل استغراب من الصحابة، فذهبوا وسألوا النبي يا رسول الله رجل نام حتى أصبح، واحد نام لغاية الصبح، طب هي دي لو عندنا هنقول يا هنقول ايه رجل استيقظ قبل ان يصبح، ده الحادث اللي موجود دلوقتي استيقظ قبل ان يصبح. لكن الاصل شوفوا الفرق بيننا وبين الصحابه رضي الله عليهم، رجل نام حتى اصبح يا رسول الله، فقال ذاك رجل بال الشيطان في اذنه والعياذ بالله، بال الشيطان في اذنه. فإذا كان بول الإنسان نجس ما بالك بقى ببول الشيطان. فالشاهد هنا أن الإنسان عشان ينحل من هذه العقد يحتاج إلى أن يستيقظ قبل أن يصبح. الصبح بيبقى إمتى؟ بيبقى في ساعة صلاة الفجر، اسمه الصبح، لذلك اسمها صلاة الصبح، الفجر هي صلاة الصبح. فالأصل الإنسان يستيقظ مبكرا في يلحق وقت السحر، يستطيع أنه هو يحل عقد الشيطان الثلاث بأنه يغسل إيديه زي ما قلنا كده السنة، لأنه أي من نوم ليل يستنسر علشان الشيطان بدأ على خيشومه. ثم بعد ذلك هو أول ما قام ذكر الله أذكر الاستيقاظ من النوم، ثم بعد ذلك توضأ، ثم بعد ذلك صلى ركعتين، أصبح طيب النفس، اليوم بقى هيبقى جميل بفضل الله سبحانه وتعالى، وحاس أن اليوم كله بركة وطاعة ونفسه راضية، حتى لو كان في ضيق من العيش وكان في ابتلاءات بس نفسه هتبقى فيها نوع من الرضا والإخبات والإنابة والراحة والطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللي بيخالف هدي النبي في هذا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يبقى صح كسلان. فهذا كالشيء بالشيء يذكر، لكن ما يخص أبواب الطهارة اللي احنا فيها لا ينبغي على الإنسان أن يضع يده في إناء قبل أن يغسل يده ثلاث مرات إذا كان مستيقظا من نوم الليل، ومش حاطط إيده في مية كده على طول. طيب واحد يقول أنا ما عنديش إناء أنا عندي حنفية، طيب يبقى يدي مطالب أنها تتغسل قبل ما تاكل قبل ما تشرب، إذا كان ألف الإناء يبقى قبلش أي شيء يبقى تغسل ثلاث مرات. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. طيب بعد ذلك ما هو الحكم في ماء كثير وقعت فيه نجاسة وبقيت فيه ولم يتغير الماء بهذه النجاسة؟ احنا اتكلمنا قبل كده ان العلماء فرقوا بين الماء القليل والماء الكثير، وقالوا ان الماء الكثير ما بلغ قلتين، والقلتين اللي هو اكثر من 400 رطل تقريبا، فهكذا ماء كثير، وما كان اقل من القلتين فاسمه ماء قليل. هل النجاسة لو وقعت في الماء الكثير تؤثر فيه ولم يتغير؟ لا، وحتى على الراجح زي ما تحدثنا قبل ذلك ولا الماء القليل، طالما أن الماء لم تتغير أوصافه الثلاثة فهو الراجح أنه طاهر مطهر سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن إذا لم يخشى من استعماله ضرر. فهذا خلاصة ما يقال في هذه الجزئية. طيب طيب ماء وقعت فيه نجاسة فلم تغيره ولكن ظاهرا ولكن شك صاحبه، الماء ده وقع فيه أحد الإناءين اللي قدامي وقع فيهم نجاسة مشتبه فيهم، أيهما الراجح في هذه المسألة؟ طالما احنا ما بنفرقش بين الماء القليل والماء الكثير، العبرة بتغير الماء. أنا هنظر للماء، تغيرت أوصافه الثلاثة ولا ما تغيرتش؟ تغيرت أو ما تغيرتش الأوصاف الثلاثة، يبقى الماء طاهر مطهر، مش شرط بقى أعرف أنهي إناء اللي وقع فيه. طيب إذا تغيرت أحد الأوصاف بس أنا شاكك، لأن مثلا ما ممكن تتغير بالرائحة، ممكن تتغير باللون أو طعم أو الرائحة، فبدل ما أنا أقدر أتحرى يبقى الأصل أنا أتحرى، وده لما تغيرتش خلاص. طب أنا عندي مسكوم ما بشمش، مش قادر أتحرى أعرف، ومش قادر أحدد يا ترى أنهي إناء اللي فيه النجاسة، عندي إناء يترك الاثنين، بدل مش بدل واحد يقينا في واحد نجس بس أنا مش قادر أحدده لعلة ما، مش قادر أحدده لسبب معين فيا، مش قادر أحدد أنه الماء الطاهر من الماء النجس، يبقى عندي إذن لو في إناء متنجس أو وقعت فيه نجاسة وأنا شاكك من عدة أنية، يعني شاكك أنهي إناء هو اللي وقع فيه النجاسة، الأصل أنا أتحرى وأعرف من الطاهر من النجس. طيب إذا لم تتغير الأوصاف فعندي إذن جاز استخدام الجميع. طب إذا كان في علة مانيش قادر أحدد الطاهر من النجس لأن في علة معينة في مرض أو غيره، عندئذ وجب ترك الجميع وينتقل إلى ماء آخر، أو لو ما شافش ماء آخر عندئذ يصح له أن يتيمم، لأنه قال فاقد الماء حكما، لأنه ما ينفعش أنه يستخدم ماء نجس في الطهارة. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية. طيب بعد ذلك يعني سؤال بيقولك ما الحكم في من شاهد شخصا يستعمل ماء نجسا؟ واحد شاف واحد بيستعمل ماء نجس في الوضوء أو في الغسل، التاني مش واخد باله أن الماء نجس، وجب على الإنسان أن ينبهه، لأن عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فعندئذ يجب على هذا أن ينبهه كي لا يستخدم الماء النجس. طيب بعد ذلك دايما العلماء لما بيتحدثوا عن المياه ينتقلوا مباشرة إلى الحديث عن الآنية. ليه؟ لأن الماء اللي احنا بنستخدمه ده بيوضع في آنية، فعندئذ ينبغي أن نعرف أحكام الآنية التي توضع فيها الماء، ما يصح استخدامه من الآنية وما لا يصح استخدامه في الآنية. فيكون السؤال هنا بعد أن عرفنا الماء الذي يصح أن نتطهر به من الماء الذي لا يصح أن نتطهر به وبعض الفروع الخاصة به، أن هنا سؤال ما يجوز استخدامه من الأواني وما لا يجوز، أو بمعنى آخر هل جميع الأواني مباحة بلا استثناء؟ أي إناء ينفع للإنسان هو يستخدمه بلا استثناء؟ الأصل أنه يباح استخاذ واستعمال كل إناء طاهر، يبقى الإناء المتنجس ما ينفعش استخدمه إلا بعد أن أزيل النجاسة منه، ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة أيوة، ما يصحش الإنسان يبقى عنده إناء ذهب أو إناء فضة، لأن هذا نهى عنه الشرع. طيب إيش معنى الذهب والفضة؟ يعني إحنا قلنا لو ماس أو ألماز لو أي حاجة مش مشكلة، مع أنه أغلى من الذهب، لكن الذهب والفضة إيه فيه؟ هنا الأصل عندنا شيئين، شيء الأول عندنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام آنية الذهب والفضة، الشيء فهذا الأصل تعبدي. الشيء الثاني إن الذهب والفضة يساوي اقتصاد، أنت الاقتصاد الذهب والفضة الأساس الفلوس اللي معايا ومع حضرتك ومع حضرتك في دواء شوية ورق ليس لها قيمة في ذاتها، إنما قيمتها في المخزون من الثروات في خزائن الدولة، في المخزون من الذهب، في المخزون من الفضة، من الأشياء الحديثة. كان زمان الفلوس عبارة عن ذهب وفضة، دينار كان زمان النبي كان الدينار ده ذهب، وكان الدرهم ده فضة، وكان الفكة بتاعة الدراهم اسمها قراريط. قراريط يعني احنا عندنا في مصر بنقول الإيراط، وانتشر هذا على الفدان. كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم القيراط في المدينة في قريش في مكة كان يقال على الفكة، فلوس الفكة بتاع الدرهم زي القروش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيوصي بأهل مصر قال إنكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القيراط، يعني بيتقال فيها القيراط على الأراضي، على مصر، على أهل مصر يفتح فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. قال ذمة ورحمة على اعتبار أنها أجر أم إسماعيل عليها السلام من مصر، وقال ذمة وصهرة على اعتبار أن ماريا أم إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من مصر. الشاهد أن هنا القيراط كان بيذكر على فكة الفضة. إذن الذهب والفضة دي اقتصاد سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. ثم أصل التعبد في ذلك الذي يأكل أو يشرب في أنية الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان إناء الفضة ما يتخشي ولا كذا، يبقى المعلقة الذهب أو الفضة اللي بتطلع جايزة في الشاي أخدها أقلب بيها؟ لا لا لا، ما ينفعش أخدها أقلب بيها، لأن ما يستخدمش إن أنا إيه، ما يصحش إن أنا أستخدم أواني الذهب وأواني الفضة. خلي بالنا من الحاجات دي، لأن ممكن أشياء ما تجيش على بال الإنسان، ما أي حاجة حط فيها وخلاص، لا ما يصحش. طب عندي إناء إيده ذهب، الإيد بس، ما ينفعش، لا يصح. طيب إناء إيده فضة، هنا الإناء بقى الفضة لو كان الإناء حصل فيه خرق، الأصل عدم استخدام أواني الذهب والفضة، لكنها حصل فيه خرق وعايزين نلحمه بحاجة ما تصديش، فعندئذ يصح ان احنا نلحمه بالفضة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قدح كده وانكسر فاذا به لحم بشيء من الفضة، فجاز ان هو احنا نلحم الاناء بشيء من الفضة. يبقى يجوز ان الاناء يكون فيه شيء من الفضة اذا احتوج اليه، اما اذا لم يكن يحتاج اليه ومحطوطة ليه الزينة ده ما ينصحش في هذا الباب أيضا، لأننا عندنا نهي عن استخدام آنية الذهب والفضة. فعندئذ الإناء أي إناء يصح استخدام. طب أواني المشركين الكفار غير المسلمين، ينفع الواحد يستخدم آنية غير المسلمين؟ نعم يصح، لأن أواني غير المسلمين، لباس غير المسلمين، أجساد غير المسلمين طاهرة. وما إيه قول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس؟ هنا المقصود نجاسة الاعتقاد وليس النجاسة الحسية. يعني ينفع أشرب من وراء واحد مش مسلم؟ أيوة ينفع. أشرب وراء واحد يهودي أشرب من وراء؟ أيوة يصح تشرب من وراء، سؤر طاهر ما هواش نجس. أو نصراني أو أي إنسان مشرك أو أي حاجة، أيوة أو مشرك. إنما قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، هذا معناه حتى بوتين، حتى أي حد من الملحد أو بتوع روسيا، أو أيوة يصح تشرب، لأن هو النجاسة هنا نجاسة اعتقاد لكن ليس النجاسة حسية. فعندئذ ملابس غير المسلمين، آنية غير مسلمين طاهرة شر، إلا أن يكون الإناء نجسا أو بيطبخ فيه، يطهى فيه يعني أشياء لا يجوز استخدامها المسلمين، حاجة بيطهى فيها لحم خنزير وبيتوارد عليها، هنا لا أستخدمها إلا بعد أن أغسلها، بس ده كل الحكاية، إني لا أستخدمها إلا بعد غسلها، اللي هي الأواني التي يخشى أن يكون استخدمت في النجاس، لكن كنها لهم فقط فيصح استخدامها ولا شيء في هذا الباب. طيب هل واحد تطهر من إناء مغصوب، ما هو في إناء أصله حلال بس واحد سرق إناء حط في مية وتوض، السرقة حرام مطلقا، بس هل وضوءه صحيح ولا وضوءه باطل؟ لأنه اشترى، لأن الإناء ده مسروق. هنا بنقول حاجة عند علماء اسمها انفكاك الجهة، هنا ده خلط عملا صالحا وآخر سيئة، أو زي بنعبر عنها بنقول هذه نقرة وهذه نقرة، دي نقرة ودي نقرة تانية مطلقا. النقرة الأولى أنه حرام أنه سرق، آثم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الوضوء صحيح، لأن الوضوء ملوش علاقة، والمية كونها محطوطة في إناء مغصوب لا يؤثر عليها من حيث الطهارة، فعندئذ ما فيش إشكالية في استخدام هذه الآنية، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، إذا كان الإنسان عنده آنية أو لباس أو غير ذلك وشك هل هو نجس أو طاهر، تعالوا ناخد قاعدة بسيطة كده، الشك لا يبنى عليه حكم. في فرق بين الشك وبين غلبة الظن. الشك يعني إيه؟ استواء الطرفين، استواء الطرفين، شاكك يا ترى نزل فيه نجاسة ولا ما نزلش فيه نجاسة، أنا معايا ثياب يا ترى جات نقطة نجاسة على الثوب بتاعي ولا ما جاتش، بيبص مش شايف بس خايف يكون نطرة نجاسة خفيفة جات عليه أو ما شابه أو بوا بيبول أو من غير ده. أن هنا عندنا الشك لا حكم له، اليقين لا يزول بالشك. فعندئذ طالما أن أنا مش متيقن، في فرق أن أنا متيقن أو غالب على ظني، وفرق بين أن أنا شاكك. يعني إيه الشك؟ يعني استواء الطرفين، احتمال أو احتمال لا، ده ما يبناش عليه حكم، الأصل أن الثياب طاهرة. يبقى لو أنا شاكك أن الإناء ده وقع فيه نجاسة أو ما وقعش هو طاهر واستخدمه، إذا شكيت أن اللبس اللي عليه ده جه عليه نجاسة أو معليش هو طاهرة، الأصل أنها طاهرة هستخدمها ما فيش إشكالية. لكن تيقنت أن جه عليه نجاسة أو غلب على ظني أغسل الجزء اللي جه عليه نجاسة. طيب جه جزء عليه نجاسة بس مش عارف هو فين، متيقن أن جه عليه بس مش قادر أحدد المكان، وجب غسل الثوب بكامله، لأن هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فعندئذ يجب على الإنسان أن يفعل هذا. فهذا بالنسبة يعني هذه الجزئيات. طيب، حكم عظم الميتة وقرن الميتة وظفرها وحافرها والعصب والجلد، هل هذه الأشياء طاهرة أم ليست طاهرة؟ شعر الميتة، صوف الميتة، ريش الميتة، هي الميتة بالأساس نجس لا يصح الإنسان هو يستخدمها. طيب جلد الميتة، طب إيه اللي دخل جلد الميتة هنا؟ احنا ليه جبنا السؤال بتاع الميتة ده؟ علشان كان زمان بيعملوا آنية من الجلود، مش بيبقى فيه القربة، عارفين القربة؟ ودلوقتي في قربة برضو بتحط على الظهر بقى بتاعت الغضروف والحاجات دي، ماشي الحال؟ فدي ايه، في قربة من جلد، من الجلد. هنا اذا فعلنا شيء اناء من الجلد، ممكن الجلد يبقى اناء، فلازم انا اعرف حكمه. انت ممكن تقول انت هنا ما بتستخدموش، ممكن تسافر بلد تانية بتستخدمه، او بيستخدم هنا بنوع او باخر، او تضطر الى استخدامه، او تروح في افريقيا او حدث هكذا. الاصل ان اعرف الاحكام الشرعية علشان افيد بيها، واعرف الحكم الشرعي، واعرف مدى السهولة اللي في دين الله عز وجل واحكام الشرع بهذا. هنا الاصل ان جلد الميتة يفرق عن الشعر وعن الريش والصوف. الشعر والريش والصوف طاهر، لأنه مش ملامس للأجزاء الداخلية للميت، ده خارج من الجلد من بر. أما الجلد والأشياء الملامسة للأشياء الداخلية للميتة، فعندئذ الملامس للداخل الميتة نجس، والجلد الميتة نجس إلا أن نطهره بالدباغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أي جلد الدبغ فقد طهر. يعني ايه الدبغ؟ يعني تحط فيه اشياء حراقه ايا كانت هذه الاشياء وتشمس كده علشان تصفيه من الميه الموجوده في داخل الجلد، ينشف والميه اللي داخله تروح. حطينا عليه بقى شطه، حطينا عليه قرص، حطينا عليه اي مواد كيميائيه، اي مواد من عند العطار، وسبناه على السقف ينشف لغايه اما ذهبت مياهه تماما ونشف، طهر بالدباغ. بغير الدباغ ما يطهرش. يبقى الجلد الميت خدته غسلته، بعض الناس يجيبوا كده يغسلوا وياخدوا بعد الأضحية ويفرشوا كده، ما يصحش، إنما ينبغي أن يدبغ أولا. يبقى ينفع استخدام شعر الميتة، ريش الميتة، صوف الميتة؟ أيوة، يجاز وهو طاهر لأنه ملامس للجزء العلوي. أما الأشياء الجلد نفسه ملامس للأشياء الداخلية، عندئذ هذا نجس، وجلد الميتة لا يطهر إلا بالدباغ. أما عظم الميتة فهو نجس، نجس لأن ده شيء داخلي فيها ونجس، والشرع ما جاب لناش وسيلة لتطهيره، ما قالش أن العظم الميتة يطهر بالدباغ، فلا يصح استخدام عظم الايه؟ عظم الميتة. طبعا الأشياء دي لها أحكام في الطب دلوقتي، العظم ممكن يتاخد ويتاخد منه أشياء ويتحلل ومثل هذا، فدي إن شاء الله تأتي في بابها عند الحديث عن أبواب الطب إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن ناخد في الجملة كده إن الشيء المتنجس لا يصح إيه استخدامه ولا الاستفادة منه في مثل هذه الأمور. يبقى إذن من هنا جلد الميت يطهر بالدباغ ويجوز أنه يعمل آنية ويستخدم هكذا. طيب شيء آخر متعلق بالآنية، يبقى إحنا خلصت الآنية كل إناء بدم هو طاهر وما هوش من الذهب وما هوش من الفضة يجوز استخدام، سواء كان لمسلم أو لغير مسلم باختصار شديد، حتى لو كان إناء من جلد، حتى لو كان إناء من جلد. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، مشركة يعني مش من أهل الكتاب، لا يهود ولا نصارى، مشركة تعبد الأصنام، وتوضأ منها صلى الله عليه وسلم ولم يسألها عن شيء، فعندئذ ما في إشكالية في هذا. طيب طالما أن احنا ذكرنا الآنية نذكر سنة أيضا مهجورة في هذا المقام واستخدامها يعود بالخير على الإنسان في حياته، وهو مسألة تغطية الإناء والآنية وإغلاق فم القربة أو الأزايز المفتوحة التي يوضع فيها الماء، بيسموها إيكاء الأسقية. ما حكمه؟ حكمه أسيب الحاجة اللي فيها الأكل مفتوحة، أو إناء فيه مية أستخدمه تاني يوم مفتوح، أو إزازة مية مفتوحة أسيبها دون تغطية؟ يسن تغطية الآنية بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، وبين أن هناك مرض ينزل من السماء مرة في العام، فقد يصادف إناء مفتوحا ينزل فيه، الشيطان ممكن يعبث بالإناء المفتوح، فعندئذ لا ينبغي على الإنسان أن يترك الآنية مفتوحة، إنما ينبغي عليه أن يغلقها، يسمي الله ويغلقها، فهذا من السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نراعي هذه المسألة. طيب طبعا علشان خاطر يبقى في وقت للأسئلة هنكتفي بهذا القدر، واللقاء القادم نأخذ الأسئلة المتعلقة بأحكام الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة إن شاء الله سبحانه وتعالى.
السؤال: أخت وضعت مولودها في شهر رمضان، وجاء عليها رمضان الذي يليه وهي حامل، ما قدرت أن تقضي الأيام لأنها حامل وترضع، هل يلزم عليها قضاء الأيام وإطعام 60 مسكينا؟
طعم 60 مسكين بتقول يلزم ايه تاني؟
هل يلزم عليها قضاء الايام واطعام
هم رمضان اثنين رمضان 30 60 يوم يعني افطرتهم. طيب يعني هو السؤال ان اخت كان جاء عليها رمضان وهي حامل واستمر بها الحال رمضان الذي يليه وحملت مره اخرى، فما لم تستطع ان تصوم رمضان الاول ولم تستطع ان تصوم رمضان الثاني، فعندئذ هنا يقال لها على الوضع الذي تسال عليه: هل عندك استطاعة للقضاء أم لا؟ إذا كان عندك استطاعة للقضاء فالأصل أن تقضي، ما فيش استطاعة للقضاء لأن بترضع وضعيفة أو ما تقدرش تجيبهم مرة بعض تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا. فهذا خلاصة المقام.
اتفقت مع زوجي على الطلاق لكنه لم يطلقني، يعني علشان الإجراءات والقيمة والعفش وكده، أنا عند أهلي وزوجي مش بيبعت لينا أنا وبنته مصاريف، ينفع أشتغل في حضانة جنبنا عايزين معلمة، ينفع أخرج للشغل وأنا لسه على ذمته؟
يعني هي تريد العمل من أجل المال، من أجل المال. طب إذا كان لا يرسل إليها مصاريف وهو يعني في حالة من العناد وهي تحتاج إلى العمل جاز، الله تعالى أعلم.
ما هو حكم الماء الذي سقط فيه التمر والفرق بينه وبين النبي الذي لم يدم فيه نقع التمر ما لم يكن مسكرا، وهو قول الأوزاعي وعكرمة وقول عن الإمام أحمد بن حنبل على الكراهة إذا وجد الماء على التفضيل قوله ما ذكره الدارقطني في السنة؟
طيب يعني السؤال: ماء وقع فيه التمر وقع في الماء، حكمه إيه؟ حكم استخدامه
والفرق بينه وبين النبيس.
إذا وقع تمر في إناء فعندئذ السؤال: هل السؤال عن الشرب ولا عن استخدامه في الطهارة؟ طبعا السؤال ده المفروض أنه عن استخدامه في الطهارة، يعني يصح أن أنا استخدمه في الوضوء والكذا ولا لا يصح أن أنا استخدمه؟ عندئذ إحنا هنشيل التمرة على المذهب الراجح، لأن ده القول بالقراءة المحكي في السؤال مبني على مذهب معين، وهو مسألة تفرقة بين الماء القليل والكثير. لكن مذهب الراجح هنشيل التمرة اللي وقعت في الماء دي، والماء إذا بقى على لأين أوصافه الثلاثة باقية على أصلها جاز استخدامه ولا شيء دون كراهة، جاز استخدامه دون كراهة. أما إذا تغيرت أحد الأوصاف أصبح طاهر في نفسه غير مطهر لغير. أما من حيث الشرب فطبعا جائز، لأنه الاثنين طاهر بالنسبة من حيث الشرب سواء وقع فيه أو ما وقعش. يبقى إذا وقع فيه التمر، تمرة وقعت في المية، يصح الشرب وبالتمرة مش إشكالية، كله حلال ما في مشكلة. إذا كان للتطهارة من حدث الأكبر أو الأصغر إحنا نشيل التمرة، ورأينا الماء على أصله وده الغالب يبقى جاز التطهر به دون كراهة، لأن مادام ما تغيرتش الأوصاف جاز الاستخدام. أما إذا تغيرت الأوصاف فلا يستخدم. هذا خلاصة المقام في هذا. النبيذ هو باختصار التمر اللي إحنا بنعمله في رمضان اللي هو الخشاف، اللي هو التمر اللي بننبذه ويظل منقوعا إلى أن يأخذ الماء صفات التمر، المية نفسها تبقى شربات وتبقى واخدة لون التمر وشربت أخذت الشيء الموجود في التمر الصفة فيه، فهذا اسمه النبيذ. فالنبيذ هذا طالما أنه ما وصلش لمرحلة التخمر حلال، فالنبيذ مش حرام طالما أنه هو أنت تنقع تمر في مية زي الخشاف اللي بتشتريه أو الحاجات الشريعة من عند العصار، فهذا يجوز ولا حرج فيه طالما أنه لم يصل إلى حد الإسكار. والله تعالى أعلم.
في الدراسات العليا نأخذ دورات لغة إنجليزية، في هذه الدورات الامتحان يكون أحيانا عبارة عن محادثات وصور نقوم بوصفها لمشاهير، أحيانا تكون لرجال ويتحتم علينا وصفه، مثلا نقول أنه وسيم ولون عيونه وشعره وأنه لائق بدنيا وبعض الصفات الأخرى، هل نأثم على ذلك؟ ولو لم نقل لا نحصل على
الدرجة
أو
التقييم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هناك احتياج لأخذ هذه الدورة من أجل الدرجة العلمية أو من أجل إتمام الدرجة العلمية، ويكون الإنسان يرجو بالدرجة العلمية نفع، فعندئذ يجوز، فالضرورة تقدر بقدرها. والله تعالى أعلى وأعلم.
إذا كانت الآنية فيها إدام شحم حيوان حرم الله أكل، هل أيجوز الوضوء في الإناء؟
فيها إيه؟
إذا كانت الآنية فيها إدام شحم حيوان ماشي. حرم الله أكل.
نعم، إذا كانت الآنية فيها إدام لحم حيوان حرم الله أكل، هل يجوز الوضوء من الإناء؟ كيف؟ إحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا، إذا تحصلنا على أنية من الكفار وعندنا شك في أنها نجسة أننا لا نطهو فيها ولا نستخدمها حتى نغسلها. فعندئذ الإناء اللي فيه إدام شحم حيوان لا يجوز أكله زي خنزير أو غيره، لا يجوز الوضوء منه إلا أن يغسل أولا ويزال للشحم ثم بعد ذلك يتوضأ منه. طيب نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.